بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسجيلات إشراقة تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخفاز لليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1427 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالخطيب، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقة بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأئمة الطاهرين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحديثنا عن الإمام الصادق حديث عن المشروع الثقافي الذي أسسه وأقامه صلوات الله عليه. والحديث عن المشروع الثقافي يقتضي أن نتحدث في محاور ثلاثة. ما هو تحديد الثقافة؟ وما هي عناصر المشروع الثقافي؟ وما هي معالم المشروع الثقافي للإمام الصادق عليه السلام؟ نجي إلى المحور الأول، ما هو تعريف الثقافة؟ علماء الاجتماع إذا راجعنا مجلة عالم المعرفة عدد 223 حول نظرية الثقافة، علماء الاجتماع يفرقون بين الثقافة والمعلومة. ليس كل معلومة ثقافة. الحيوان يمكن أن يكتسب المعلومة من أجل أن يدرب على سلوك معين، ولكن الثقافة خاصة للإنسان. الحيوان لا يمكنه أن يتحمل الثقافة، لأن هناك ملازمة بين الثقافة وبين المجتمع. لا يوجد مجتمع بلا ثقافة، ولا توجد ثقافة بلا مجتمع. الثقافة نتاج اجتماعي، لأجل ذلك لا يتصور في الحيوان الذي لا يعيش بناء اجتماعيا أن يكون مثقفا. علماء الاجتماع يقولون عناصر المجتمع ثلاثة: الأيديولوجيات الفكرية، والعلاقات الاجتماعية، ونمط الحياة. العنصر الأول الأيديولوجيات الفكرية، مثلا إذا قرأنا المجتمع ووجدنا المجتمع مقتنع بأن الزواج عقدا وطلاقا بيد الرجل وليس بيد المرأة، أن مسؤولية الأسرة بيد الرجل وليست بيد المرأة، هذه إيديولوجية فكرية تشكل العنصر الأول من عناصر المجتمع. وإذا قرأنا المجتمع من حيث السلوك، فمثلا نجد أن المرأة تصهر طاقتها، وإذا قرأنا المجتمع من حيث السلوك والعلاقات الاجتماعية بين المرأة بين الرجل، نجد أن المرأة تصهر طاقتها وتصهر وجودها في خدمة الرجل وفي خدمة الأسرة. هذا هو العنصر الثاني، العلاقات الاجتماعية. من هذين العنصرين نكون ثقافة. العنصر الأول يقول أن الزواج بيد الرجل والطلاق بيد الرجل. العنصر الثاني يقول المرأة تصهر خدمتها وطاقتها لأجل الرجل. من هذين العنصرين يتكون عنصر ثالث، وهو النمط الثقافي للمجتمع. النمط الثقافي للمجتمع أن القيادة للرجل لا للمرأة، أن الرجل بنظر المجتمع أكفأ من المرأة. إذن الثقافة هي النمط الذي يتكون من عنصرين: عنصر الإيديولوجيات الفكرية وعنصر العلاقات الاجتماعية. ما يتكون من هذين العنصرين من النمط الحياتي يسمى ثقافة. فالثقافة نتاج اجتماعي، لذلك تختص الثقافة بالإنسان. نجي إلى المحور الثاني، ما هو الفرق بين الثقافة والمشروع الثقافي؟ هناك ثقافة، هناك مشروع ثقافي. الثقافة تحول في النمط نتيجة لتغير الظروف، أما المشروع الثقافي فهو إعداد نخبوي لتغيير المجتمع نحو أهداف معينة. مثلا قبل 40 سنة كان القرار في الأسرة للزوج، للرجل. لماذا؟ لأن المسؤولية الاقتصادية كانت على عاتق الرجل وحده، فكانت المرأة تابعة للرجل في مجال الإنفاق على الأسرة. المرأة لم يكن لها استقلال اقتصادي عن الرجل، فكان القرار قرار إدارة شؤون المنزل وإدارة أمور الأسرة بيد الرجل. الآن أصبحت المرأة تشارك الرجل في مجال العمل، تشارك الرجل في مجال الوظيفة، فاستقلت اقتصاديا عن الرجل، صارت تملك نفقتها، تملك لوازمها بنفسها. لما استقلت المرأة اقتصاديا صارت شريكة مع الرجل في القرار. ما يقدر الآن الرجل يصدر قرار للأسرة إلا بشراكة المرأة، لأن استقلالها الاقتصادي فرض أن يكون لها جزء من القرار في إدارة الأسرة. هذا التحول، التحول النمطي، نتيجة تغير الظروف الاجتماعية يسمى ثقافة. لكن المشروع الثقافي ليس هو تحول أوتوماتيكي، المشروع الثقافي عمل، عمل نخبوي، أن تقوم مجموعة بنشر مشروع معين من أجل النهوض بالمجتمع إلى أهداف معينة، إلى مستوى معين. هذا يسمى مشروع ثقافي. مثلا نحن نرى أن مجتمعنا يعيش اللامبالاة من جهة المعاقين، المعاقون في مجتمعنا، المعاقون في مجتمعنا ليست لهم فرص عملية اجتماعية واضحة كفرص الأسوياء. نحن عندما نريد أن نعبئ المجتمع بأن يحمل روحا تجاه المعاقين نحتاج إلى مشروع ثقافي. المشروع الثقافي يعتمد على عناصر أربعة: تعدد الفعاليات، المساهمة العامة، التنوع المعرفي، المتابعة. عندنا عناصر أربعة يلا يتحقق المشروع الثقافي. العنصر الأول تعدد الفعاليات. أنا عندما أريد أن أعبئ المجتمع أن يهتم بالمعاقين لابد أن أقوم بفعاليات متعددة. أستخدم المنبر في الإعلام، أستخدم المجلة، أستخدم الجريدة، أستخدم التصوير المسرحي حتى أعبر عن حاجة المعاق وعن معاناة المعاق. أستخدم كل الفعاليات الممكنة في سبيل أن أعبئ المجتمع بروح العناية والاهتمام بالمعاق. تعدد الفعاليات، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني التنوع المعرفي. يعني أنا من أريد أتحدث عن المعاق ما أجي والله أتحدث من شكل ديني، أذكر الأحاديث التي تأمر بالاهتمام بالمعاق. لابد يكون عندي تنوع معرفي حتى يرسخ المشروع الثقافي. يعني أتكلم عن المعاق من جهة دينية، أتكلم عن المعاق من جهة علم النفس، أتكلم عن المعاق من جهة علم الإدارة، من جهة علم الاجتماع، أتكلم عن إدارة مركز المعاقين من جهة علم الإدارة، أتناول الموضوع من عدة حقول حتى يتكون مشروع ثقافي ويتفاعل مع المشروع جميع الاختصاصات وجميع الكفاءات. العنصر الثالث المساهمة العامة. حتى تتحول الثقافة إلى مشروع نحتاج إلى مشاركة عامة: الرجل، المرأة، الطفل، المعلم، الطبيب، جميع أبناء المجتمع تساهم في تفعيل هذه الثقافة حتى تتحول إلى مشروع.
العنصر الرابع عنصر المتابعة، بمعنى قراءة مراحل المشروع. نقرأ المشروع في كل مرحلة، سلبيات تطبيقه وإيجابياتها، لنتلافى الأخطاء في المرحلة التالية. عنصر المتابعة ضروري لتحول الثقافة إلى مشروع. إذن المشروع الثقافي يعتمد على عناصر أربعة ويختلف عن الثقافة. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الصادق والمشروع الثقافي. لا يخفى عليكم أن التشيع مر بمراحل ثلاث: التشيع العقائدي، التشيع السياسي، التشيع المدرسي. التشيع العقائدي بدأ منذ زمان النبي محمد وجدت مجموعة تؤمن بأن الوصي والخليفة والإمام علي عليه السلام، أبو ذر، سلمان، المقداد، ابن مسعود، ابن عباس، عمار، نتيجة لحديث الدار، حديث المنزلة، حديث الغدير. وتبلور يوم وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه المرحلة الأولى، تشيع العقائدي، الإيمان بأن الإمامة بالنص وأن الإمام منصوص عليه. التشيع السياسي بدأ يوم مقتل الحسين عليه السلام. تحول التشيع لا إلى عقيدة فقط، بل إلى حركة معارضة، وتطور من الحسين زيد بن علي، حسين بن علي صاحب معركة فخ، توالت الحركات المختلفة. تحول التشيع من عقيدة إلى حركة معارضة، إلى حركة فاعلة في الجسم الإسلامي. في المرحلة الثالثة، التشيع المدرسي، تحول التشيع إلى مدرسة، تحول التشيع إلى مدرسة ذات أصول فكرية وجذور ثقافية في عهد الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. كيف تحول إلى مدرسة؟ الظرف الذي عاش فيه الإمام الحسين يختلف عن الظرف الذي عاش فيه الإمام الصادق. الظرف الذي عاشه الإمام الحسين، كانت الأمة الإسلامية ما زالت على فطرتها، لم تتلوث بعد. الأمة الإسلامية في عصر الحسين ما كانت تعيش مشكلة في المفاهيم، كانت مفاهيمها مفاهيم إسلامية أصيلة متصلة بالإسلام. لذلك كانت المشكلة في عصر الإمام الحسين هي في القيادة وليست في المفاهيم. المفاهيم كانت مفاهيم أصيلة، المشكلة كانت في القيادة، القيادة كانت قيادة فاسدة. لذلك الإمام قاد حركة معارضة لإصلاح القيادة، لأن القيادة فاسدة، فصار هم الحسين إصلاح القيادة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. المهم عندي إصلاح القيادة، ليس المهم أن أصل إلى الحكم. ما كان الحسين يخطط لأن يصل إلى الحكم، وصل أو لم يصل، المهم إصلاح القيادة. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، الدائم بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله. لكن لما جاء عصر الإمام الصادق صارت المشكلة أكبر. لم تكن المشكلة في القيادة فقط، كانت المشكلة في المفاهيم. الأمة الإسلامية في عصر الإمام الصادق تداخلت مع الأمم الأخرى، انفتحت على الحضارة الفارسية، انفتحت على الحضارة اليونانية، انفتحت على الحضارة الرومانية، ونتيجة الانفتاح الحضاري تداخلت الثقافات وتشابكت المفاهيم. أصبحت الأمة الإسلامية تعج بحركة ثقافية تغييرية رهيبة جدا. خط الملاحدة، خط الصوفية، خط القدرية، خط المرجئة، خط القياس، خط الحديث، مدارس مختلفة انتشرت في الأمة الإسلامية آنذاك. أصبحت المفاهيم مربكة، أصبحت المفاهيم مضطربة نتيجة تنوع المدارس، تنوع الأفكار، تنوع الثقافات، تداخل الحضارات. إذن صارت المشكلة أكبر من مشكلة القيادة. لذلك رأى الإمام الصادق أن يقود حركة كما قاد جده الحسين، لكن حركة ثقافية، حركة علمية، لا حركة عسكرية. كلاهما قاد حركة معارضة، لكن المعارضة من قبل الحسين كانت معارضة عسكرية ضد القيادة، والمعارضة من قبل الإمام الصادق كانت معارضة للمفاهيم، للأسس، للجذور الثقافية. من هنا لو كان الحسين في زمن الصادق لكان مدرسة ثقافية، ولو كان الصادق في زمن الحسين لكان قائدا وشهيدا في المعركة. الظرف اختلف، تحول صار بشكل آخر. أسس الإمام الصادق المشروع الثقافي حتى يؤصل الجذور الفكرية للحضارة الإسلامية. نريد أن نتحدث عن المشروع الثقافي للإمام الصادق. المشروع الثقافي للإمام الصادق اعتمد على عدة معالم: معلم الأصالة، معلم الشمولية، معلم الصيانة والحصانة، معلم القيادة، معالم متعددة للمشروع الثقافي. أي مشروع ثقافي حتى ينجح لابد يأخذ هذه المعالم من مشروع الإمام الصادق سلام الله عليه. المعلم الأول الأصالة. المشروع الثقافي حتى يكون مشروعا ثقافيا متينا لابد أن يكون أصيلا، يعني ليس مستوردا من شرق أو من غرب. فكر، ثقافة تنبع من الجذور العقلية للإنسان، من الثوابت الفطرية للإنسان، حتى يكون مشروعا أصيلا. حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله. كيف أسس الإمام الصادق للأصالة وجعل التشيع فكرا أصيلا، وجعل معلم الأصالة راسخا؟ أسس أربعة مناهج أتعرض إليها سريعا. المنهج الأول المنهج الكلامي. اعتمد الإمام الصادق في مجال علم الكلام على ركيزة العقل. العقل هو الحاكم في علم الكلام، سواء كان عقلا نظريا أو عقلا عمليا. أنت عندما تقرأ كتب علم الكلام الآن تجد أنهم يقسمون الأدلة العقلية إلى دليل فلسفي وإلى دليل رياضي. الدليل الفلسفي هو الدليل المردد بين النفي والإثبات القائم على مبدأ استحالة التناقض. الدليل الرياضي هو المسمى في علم الرياضيات بدليل حساب الاحتمالات. فهناك دليلان عقليان في علم الكلام، هذان الدليلان مستفادان من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تعال إلى الدليل الفلسفي. دخل عليه أبو شاكر الديصاني وكان قائد الحركة، حركة الإلحاد، كان ملحدا لا يعترف بوجود الله. دخل على الإمام الصادق، حتى تعرف الإمام الصادق كان إنسان حواري، كان منفتح حتى على الملاحدة، كان يحاورهم، يفتح لهم المجال أن يناقشوه فيجيب على مناقشاتهم، كان إنسانا حواريا منفتحا. دخل عليه أبو شاكر الديصاني، قال: يا أبا عبد الله، كيف تثبت لي أن لك صانعا، أن أكو خالق، اثبت لي. قال: لأنني وجدت نفسي إما أنا صنعتها أو أن لي صانعا، فإن كنت صنعتها فإما صنعتها وهي موجودة أو صنعتها وهي معدومة، فإن صنعتها وهي موجودة فقد استغنت بوجودها عن صنعتي، إذا هي موجودة شلون أصنعها، تحصيل حاصل، وإن كانت معدومة فإن المعدوم لا يحدث شيئا، فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا لم أكن صنعت نفسي إذن فلي صانع. هذا برهان عقلي دائر بين النفي والإثبات مبني على مبدأ استحالة التناقض، هذا برهان فلسفي. دخل عليه أبو شاكر الديصاني أيضا، أو ابن أبي العوجاء على اختلاف النقل، قال له: دلني على المعبود. وين المعبود؟ وين الإله؟ أنتم تعرفون دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات. دليل حساب الاحتمالات هو عبارة عن أن تقرأ ظواهر متعددة، ونتيجة قراءة الظواهر المتعددة يحصل تراكم في درجة الاحتمال إلى أن يصل إلى درجة اليقين. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى وجود الله، إحنا نحتمل أن الله موجود بنسبة 5% مثلا، ونحتمل أن الله ليس بموجود من باب المثال. نقوم بقراءة الظواهر الكونية، كلما قرأنا ظاهرة كونية تصاعد احتمال وجود الله. إذا قرأنا ظاهرة الجسم الإنساني وجدنا أنه مزود بأجهزة دقيقة وبملايين الخلايا التي تسبح فيه بشكل دقيق، يتصاعد احتمال وجود خالق من 5% إلى 20 إلى 30%. نقرأ مثلا عالم النبات، عالم الحيوان، نجد هذه القوانين الصارمة التي تتحكم في مسيرة البذرة منذ وضعها إلى أن تصبح شجرة يانعة مثمرة، يتصاعد الاحتمال يصل 50%. إذا قرأنا ظاهرة الفلك، هذا النظام الفلكي العجيب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، تتراكم درجة الاحتمال إلى أن تصل إلى درجة اليقين بوجود خالق. هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات. هذا دليل حساب الاحتمالات استسه الإمام الصادق. ارجع. قال ابن أبي العوجاء: دلني على معبود. قال له: هل رأيت البيضة؟ أخذ بيضة. قال: هل رأيت البيضة؟ قال: بلى. ما تقول؟ قال: ماذا؟ قال: هذا حصن مكنون تحته جلد غليظ، تحت الجلد الغليظ جلد رقيق، تحت الجلد الرقيق فضة ذائبة، تحت الفضة الذائبة ذهبة مائعة، لا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المائعة، ولا يدرى لذكر ذلك أم لأنثى، أما ترى أن لذلك خالقا مدبرا؟ مثال بسيط، لكن الإمام يريد علمه على دليل حساب الاحتمالات. قراءة الظواهر: أما ترى أن لذلك خالقا مدبرا؟ إذن الإمام أصل على مستوى علم الكلام أن المركز هو العقل، سواء كان عقلا فلسفيا أو كان عقلا رياضيا. نجي إلى المنهج الثاني. ماذا أسسه الإمام على مستوى علم الفقه؟ تعرفون أن استنباط الحكم الشرعي له أربعة مصادر: الكتاب، السنة، الإجماع يعني اتفاق الفقهاء الكاشف عن رأي المعصوم، العقل. لكن شنو المراد بالعقل؟ هنا اختلف منهج الإمام الصادق عن منهج أبي حنيفة، عن منهج غيره. الإمام الصادق يرى أن العقل الذي يعتمد عليه هو العقل القطعي، يعني العقل الذي تتفق جميع العقلاء عليه، هذا اللي نعتبره مصدر من مصادر الحكم. مثل شنو؟ مثل الآن يقول الفقهاء: مقدمة الواجب واجبة. من اللي يقول هالكلام؟ يقول العقل، العقل القطعي. الحج واجب، ما هي مقدمته؟ السفر. إذن السفر واجب لأن مقدمة الواجب واجبة. العقل القطعي يقول بذلك. إذا قال العقل القطعي الذي تتفق عليه كل العقلاء فهذا العقل مصدر من مصادر الحكم الشرعي. أما إذا كان العقل ظني مو قطعي، عقل يختلف فيه العقلاء، يختلف في مدركه العقلاء، فلا يصلح أن يكون مصدرا للحكم الشرعي، وهو العقل المسمى بالعقل القياسي، مبدأ القياس. شنو مبدأ القياس؟ مبدأ القياس أن تقيس حكم شيء على حكم شيء آخر لعلة ظنية. خل أضرب لك مثال ترتاح منه. أن يقول إنسان: ما رأيك في حلق شعر الرأس؟ فواحد استفتى العالم: ما رأيك في حلق شعر الرأس؟ حرام لو حلال؟ ها؟ وساكتين. حلال. إذا كان حلق شعر الرأس حلال، إذن حلق اللحية حلال. صح لو لا؟ هذا شعر وهذا شعر، غير هذا فوق وهذا في الذقن، وإلا كلاهما شعر، وهذه نظافة وهذه بعد نظافة. هذا يسمى قياس، يعني قسنا حكم شيء على حكم شيء آخر، لا لعقل قطعي بل لعقل ظني، يعني ظننا أن العلة في جواز حلق شعر الرأس أنه شعر، وهذه العلة موجودة في شعر اللحية، فيجوز حلقه، لكننا مع ذلك نحتمل وجود فرق بينهما. إذن ليس العقل قطعيا بل هو عقل ظني. العقل الظني الذي اعتمد عليه في القياس، في الاستحسان، في سد الذرائع، في المصالح المرسلة، ليس مصدرا من مصادر الحكم الشرعي لأنه ظني. وقد ورد عنه سلام الله عليه: إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني العقول الظنية، لأننا نحتمل أن هناك ملاكات وعلل غير العلل التي اكتشفتها عقولنا على نحو الظن. أذكر لك الآن القصة: دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا أبا حنيفة، بما تفتي أهل العراق؟ قال: أفتيهم بكتاب الله. قال: أنت تعرف كتاب الله؟ ناسخه، منسوخه، محكمه، متشابهه، تعرف أنت؟ قال: بلى. قال: إذن أسألك، ما معنى قوله تعالى: وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ وين هذه المنطقة؟ قال: هذه بين مكة والمدينة. قال: أنشدكم الله، هل من يسير بين مكة والمدينة يأمن على أمواله أو على دمائه؟ فقال الناس: لا. قال: إذن شلون الآية قالت آمنين؟ معنى أكو منطقة أخرى لا يقع فيها إلا الأمن. قال: أنا صاحب قياس، سلني في القياس وأنا أجيبك. قال: أسألك، أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال: القتل يا ابن رسول الله. قال: فلماذا الشرع الحنيف يكتفي في القتل بشاهدين ولا يكتفي في الزنا إلا بأربعة شهود؟ إذا القتل أعظم، المفروض القتل يصير فيه أربعة شهود. أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة يا ابن رسول الله، عمود الدين. قال: فعلى قياسك على الحائض أن تقضي صلاتها لا أن تقضي صومها، بينما الثابت في الشريعة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. شلون الصلاة أعظم؟ أيهما أقدر، البول أم المني؟ قال: البول يا ابن رسول الله. قال: فلما يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ يعني الغسل تطهير واجب في الجميع، لكن الغسل لا يجب في حال البول. قال: يا أبا حنيفة، لا تقس الدين برأيك، إن أول من قاس إبليس. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أنا صاحب رأي. قال: أسألك، ما تقول في رجل حر وعنده عبده، تزوج الحر والعبد في ليلة واحدة ودخلا بزوجتيهما ثم سافرا عنهما، فأنجبت الحرة ولدا وأنجبت الأمة ولدا آخر؟ لنفترض أن اللونين متشابهين، لون الحر ولون لون ابن الحرة ولون ابن الأمة، فسقط السقف عليهما فقتل المرأتين وأبقى الغلامين، من منهما الحر ومن منهما العبد ومن منهما الوارث ومن منهما الموروث؟ شلون احنا نميز الآن؟ نسوي قرعة يعني؟ طلعت في حظ المسكين هذا الحور. إذن الإمام الصادق سلام الله عليه أسس منهجا على مستوى علم الفقه، وهو الاعتماد على العقل القطعي لا على العقل الظني، على مستوى التعامل مع القرآن. المنهج الثالث هو التعامل مع القرآن. جميع المذاهب الإسلامية تقول كتابنا القرآن، دستورنا القرآن، نحن علينا أن نأخذ الأحكام من خلال تفسير القرآن. الإمام الصادق وضع منهج في مجال تفسير القرآن. تفسير القرآن بأدوات ثلاثة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن باللغة، تفسير القرآن بالقرينة العقلية. أذكر لك أمثلة. تفسير القرآن بالقرآن، جاء إليه أحد أصحابه قال: يا أبا عبد الله، ما تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ من هم الراسخون في العلم؟ وقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ قال: نحن أهل البيت. قال: دلني على ذلك من القرآن، جيب لي آية من القرآن تثبت أنكم أنتم الراسخون في العلم، أنتم حملة القرآن، أريد من نفس القرآن. قال له الإمام الصادق، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال في آية أخرى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني شنو؟ مو يعني ما يلمسه، لا يمسه يعني لا يناله، لا يفهمه. المس بمعنى النيل، كما قال تعالى في آية أخرى: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني نالني، المس هو النيل. لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يفهمه إلا جماعة هم المطهرون. فعرفنا أن الراسخين في العلم هم المطهرون. وما هم المطهرون؟ جاءت آية ثالثة وقالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلمنا أن المطهرين هم أهل البيت. إذن الراسخون في العلم هم أهل بيت النبوة. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن باللغة. قال له رجل من الفرق الإسلامية الأخرى: يا أبا عبد الله، ما هو الوضوء؟ كيفية الوضوء؟ غسل الإمام وجهه من قصاص الشعر إلى الذقن، ثم غسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ثم مسح مقدم رأسه، مقدم الشعر، ثم مسح رجليه. قال لها: أريد هذه. الغسل خلنا نعرفه، غسل الوجه واليدين. من أين علمت أن المسح على بعض الرأس؟ ليش ما تمسح رأسك كله وتخلل أذنيه؟ من أين علمت أن المسح على بعض الرأس؟ منين؟ وأريد من القرآن. نقول منا ومنا من القرآن. قال: لمكان الباء، من الباء عرفت. قال: شنو الباء؟ قال: قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه يغسل كله. ثم قال: وأيديكم. لو لم يقل إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، لكن قال إلى المرافق، يعني أكو حد مرافق. ولما جاء إلى المسح قال: وامسحوا برؤوسكم. فلو كان المسح على كل الرأس لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال واغسلوا وجوهكم، لكنه قال امسحوا برؤوسكم، والباء بمعنى البعض، فعلمنا أن المسح على بعض الرأس لا على جميع الرأس. تفسير القرآن بالقرينة العقلية. سأله أحد أصحابه قال ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ كيف الله يعني جلس على العرش قعد؟ شنو معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال إنه ليس مادة يكون لها جلوس أو قيام. استوى يعني استوت نسبة الأشياء إليه، فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يقرب منه قريب ولم يبعد منه بعيد. استواء النسبة، العرش هو المركز، مركز الكون، لما خلق المركز صار جميع الأشياء في الكون متساوية في النسبة، نسبتها إلى العرش نسبة شنو؟ متساوية. هذا معنى استوى على العرش، يعني جعل الأشياء متساوية النسبة بخلق العرش وبإيجاد العرش، وليس معنى استوى يعني شنو؟ جلس. فالإمام فسر الآية من خلال القرينة العقلية التي تقرر أن الله ليس بجسم حتى يتصور له قيام أو قعود. هذا منهج في مجال التعامل مع القرآن. المنهج الرابع منهجه في الإمامة. تعرفون أهم بحث منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم المسلمون للآن يبحثون، يبحثون عن الإمامة. الإمامة ما زالت محلا للبحث، هل الإمام بالنص أو الإمام بالشورى؟ هل الإمام ينتخب أو أن الإمام ينص عليه من النبي أو من إمام قبله؟ الإمام الصادق أسس من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث النبوية أن الإمامة بالنص لا بالشورى. قال في تفسير قوله تعالى إذ قال ربك، قال في تفسير قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمام الصادق في تفسير الآية قال إن الله اختار إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، ثم ابتلاه إذ قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى بشنو؟ ابتلى بذبح ولده إسماعيل، نجح في الابتلاء، فلما فاز في الابتلاء اتخذه إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة شنو؟ إذن الإمامة درجة أعلى من درجة النبوة وأعلى من درجة الرسالة، لأن الإمامة لم تعط لإبراهيم إلا آخر عمره. إبراهيم صار عبدا لله، ثم صار نبي، ثم صار رسول، ثم صار خليل، ولم يحصل على الإمامة إلا آخر عمره عندما ابتلي بذبح ولده إسماعيل. معناه أن الإمامة أرقى درجة، وإلا ليش يحصل عليها آخر عمره وبعد الامتحانات الشديدة؟ إذن الإمامة أعلى درجة من النبوة والرسالة. وهذا ما يعني أن نحن نقول أئمتنا أفضل من النبي، لا، لأن الأنبياء أيضا كانوا أئمة. نوح كان نبي وكان إمام، إبراهيم كان نبي وكان إمام، موسى كان نبي وكان إمام، عيسى كان نبي وكان إمام، النبي محمد أيضا. كان نبيا وكان إماما، لكن الإمام أرقى درجة، لأن الإمامة هي عبارة عن الولاية على النفوس، أن يكون الإمام أولى بك من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الولاية على النفوس هي الإمامة، فهي أعلى درجة من النبوة ومن الرسالة ومن الخلة. لذلك ما حصل عليها إبراهيم إلا آخر عمره، لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أفضل من الأنبياء ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم أئمة منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى أعطاهم الولاية على النفوس. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. دخل عليه عمرو بن عبيد رائد المعتزلة يناقشه، قال الإمام النقاش واضح، لا تروح ولا تجي، ليش؟ قال لو أن الأمة طلبت منك أنت يا عمرو بن عبيد أن تولي أحدا عليها، من تولي؟ قال ما أولي أحد. كشلون؟ قال أجعلها شورى، لأن الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. قال يا ابن عبيد أتتولى أبا بكر وعمر؟ تعتبرهم أئمة إلك لو لا؟ قال بلى. قال إذن خالفت أبا بكر وعمر، فإن أبا بكر عهد بها لعمر ولم يجعلها شورى، وعمر عهد بها لستة فقط ولم يجعلها شورى بين جميع المسلمين، فاختر أي الطرفين، فإن جعلتها شورى خالفت أبا بكر وعمر، وإن وليت بدون شورى خالفت القرآن، لأنك تزعم أن القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم. فأنت يلا متحير الحين شو تسوي؟ تقول شورى خالفت أبا بكر وعمر، تقول لا مو شورى، أنت تقول القرآن أمر بالشورى وأمرهم شورى بينهم، إذن كيف تجمع بين الأمرين؟ إذن الإمام الصادق ركز على معلم الأصالة، ومعلم الأصالة هو عبارة عن تأصيل مناهج أربعة عددناها وذكرناها، بقية المعالم هي سريعة. المعلم الثاني معلم الحصانة، كل من يؤسس مشروعا ثقافيا لابد أن يعطي لمشروعه حصانة ضد الثقافات الدخيلة، أي أن المشروع الثقافي يحتاج إلى متابعة وقراءة في كل تجربة وفي كل مرحلة من مراحله، كي تتفادى الأفكار الدخيلة والأفكار المسمومة. والإمام الصادق وضع حصانة لمشروعه الثقافي عندما حارب الغلاة وحارب الكذابين. الإمام حارب الغلاة، كانت هناك فرقة اسمها فرقة الخطابية، فرقة الخطابية أبو الخطاب كان يقودها، كانوا يعتقدون أن الأئمة آلهة. دخل سدير على الإمام الصادق قال يزعمون أنكم آلهة، ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأنت الإله في الأرض، ذاك الله إله في السماء وأنت الصادق إله في الأرض. قال يا سدير إن شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي منهم براء، اللهم لعن أبا الخطاب فقد أخافني في قيامي وقعودي وفي يقظتي وعند نومي، اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، إن الغلاة كفار فسقة أبلغهم ذلك. والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا وبرأنا، وإنا لموقوفون وإنا لمسؤولون. هذا نوع من الحصانة الفكرية لمشروعه الثقافي، أن لا تتلاعب به أقلام الغلاة ولا تتلاعب به أحاديث الغلاة. وحارب الكذابين أيضا، يقول يونس بن عبد الرحمن كان من الرواة المجتهدين، يعني ما كان بس راوي، كان أيضا فقيه مجتهد. قال له أحد أصحابه: ما أشدك يا أبا محمد وأكثر إنكارك للحديث؟ كثير أحاديث نقولها يقولك مو صحيحة، ليش تنكر الأحاديث؟ قال: إني سمعت من هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق يقول: إن المغيرة بن سعيد، هذا كان أحد الكذابين، دس في كتب أصحاب أبي الباقر أحاديث لم يقلها، فاتقوا الله فينا ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، لا تقبلوا علينا إلا ما وافق الكتاب وسنة النبي أو وجدتم له شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإنا إذا قلنا قال الله وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. المعلم الثالث الشمولية. الآن بخليك شوية تلتفت. الإمام الصادق عليه السلام لم يكن عالما بالفقه أو بالقرآن أو بالحديث فقط، بل كان معلما حتى في الطب، وكان معلما حتى في الكيمياء، وكان معلما حتى في مجالات أخرى. المشروع الثقافي للإمام الصادق كان مشروعا شموليا، متعدد الحقول، متنوع المعارف. تحدث الإمام في الفقه والحديث والقرآن، وتحدث حتى في الطب. إذا تراجع الرسالة الطبية للإمام الصادق المروية عن المفضل ابن عمر، شوف الإمام يتكلم بأصول الطب، الأصول الموجودة الآن يتحدث عنها الإمام الصادق قبل 1300 سنة. يا مفضل، أتدري ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والرطوبة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟ جعل الله الملوحة في العينين لتلتقط ما يقع عليهما من أذى، وجعل المرارة في الأذنين حاجبا أن لا تنفذ الدواب إلى الدماغ، وجعل الرطوبة في المنخرين حتى يستنشق الإنسان من دون أن ينتن منخره بالرائحة النتنة، وجعل العذوبة في الشفتين كي يستلذ الإنسان بما يأكله من طعام. يا مفضل، أتدري إذا دخل الطعام بدن ابن آدم إنه يفد على المعدة فتقوم بطبخه، ثم تقوم ببثه في عروق رقاق واشجة حتى يصل إلى الكبد فتحوله دما يسري في البدن، وما بقي منه من الخبث يعود إلى مغايض عدة، فما كان من جنس الصفراء ذهب إلى المرارة، وما كان من جنس السوداء ذهب إلى الطحال، وما كان من جنس الرطوبة ذهب إلى المتانة. نفس القواعد العامة التي يقررها الطب تحدث عنها الإمام الصادق قبل 1300 سنة. الإمام الصادق تحدث في مجال الكيمياء. ابن النديم يذكر في فهرسته، يذكر ابن النديم في فهرسته أن جابر بن حيان أول معلم للكيمياء في العرب، وقد كتب 500 رسالة في علم الكيمياء، وبدأ رسالته بقوله: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. لست أنا الذي أقول، البروفيسور محجوب الحسين نائب مدير جامعة إفريقيا العالمية، عنده كتاب في العلم التجريبي، يقول في هذا الكتاب، راجعه: أول من فتح المجال في العلم التجريبي جابر بن حيان، ملهم الكيمياء تلميذ جعفر بن محمد. تحدث في التجربة قبل فرانسيس بيكون الذي هو رائد التجربة 800 سنة، تحدث قبل جابر بن حيان في مجال العلم التجريبي. ثم يقول قائل بأن الشيعة ليس لهم بصمات في الحضارة، كما ذكرنا في الليلة السابقة أن فرج فودة الكاتب المصري يقول: لم نجد للشيعة بصمات في الحضارة الإسلامية، ما وجدنا الشيعة إلا حركة عنف وحركة دماء وحركة جراح، ولم نجد لهم بصمات في الحضارة الإسلامية، لا في حضارة الأندلس ولا في حضارة دمشق ولا في حضارة بغداد. وقلنا بأن الحضارة ليس هي المباني، الحضارة لا تقاس بالجسور والقصور والأطلال والمباني، ليست هذه هي الحضارة، هذه نتاج للحضارة. أساس الحضارة هو الفكر والثقافة. إذا لم تجد للشيعة بصمات في الأحجار، اقرأ الفكر، اقرأ الثقافة الإسلامية، تجد أن رواد الحضارة الفكرية الثقافية الإسلامية هم من الشيعة. تعال في مجال علم الكلام، أبو الحسن النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة، صاحب كتاب الإنصاف في الإمامة، محمد ابن قبة الرازي، تعال إلى علم الفلسفة، ابن سينا صاحب كتاب الشفاء في مجال الفلسفة، الراوندي صاحب شرح المطالع في مجال الفلسفة، تعال إلى علم الكيمياء جابر بن حيان، تعال إلى علم الجغرافيا أحمد اليعقوبي، أول جغرافي كما يذكر المؤرخون، أول جغرافي في المسلمين أحمد اليعقوبي وكان شيعيا. تعال إلى مجال علم التاريخ، أبو الحسن المسعودي صاحب مروج الذهب ومعادن الجواهر، من أوائل المؤرخين في الحضارة الإسلامية. تعال إلى مجال علم الفلك، نصير الدين الطوسي كتب عنه، نفس هذا الدكتور محجوب كتب عنه أنه أنشأ مرصد مراغة عام 657 للهجرة، وكان أكبر مرصد في في الحضارة الإسلامية، أنشأه نصير الدين الطوسي وهو من علماء الشيعة. تعال إلى مجال الأدب، من هم رواد الأدب؟ الفرزدق كان شيعيا، الكوميت كان شيعيا، دعبل الخزاعي كان شيعيا، الشريف الرضي كان شيعيا، المتنبي كان شيعيا، وهو القائل: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. وتعال إلى مجال علم النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي من أين أخذ علم النحو؟ عن أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي عمن أخذ النحو؟ عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما قال له: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد أو دل على معنى في غيره. إذن أصول الحضارة الفكرية، جذور الحضارة الفكرية الإسلامية ترجع إلى مهد التشيع، وتعود إلى المشروع الثقافي للإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك، لأن فكر الإمام الصادق اتسم بالشمولية وتنوع المعارف، استقطب المئات بل الآلاف. ابن عقدة وهو زيدي جمع تلامذة الإمام الصادق فكانوا 4000 طالب. صور جامعة تضم 4000 طالب يقودها شخص واحد وهو جعفر بن محمد. الحسن ابن علي الوشا في عهد الإمام الرضا، الإمام الصادق مات في عهد الإمام الرضا، يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول: حدثني مولاي جعفر بن محمد. واستفاد منه أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى. ارجع إلى كتاب الجاحظ، الجاحظ بنفسه يقول، هذا ليس من الشيعة، يقول: جعفر بن محمد ملأ الدنيا بعلمه وفقهه، وتتلمذ على يديه الإمام أبو حنيفة الذي نقل عنه: لولا السنتان لهلك النعمان. وقال عنه الإمام مالك إمام المذهب المالكي، قال: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وورعا. وروى عنه أحمد بن حنبل في مسنده، وروى عنه مسلم في صحيحه إلا البخاري، فإنه امتنع عن الرواية وقال: لا أجد طريق ثقة إليه. وهذا ما يوجب تساؤلا، أن البخاري روى عن عمران ابن حطان، عمران ابن حطان رأس الخوارج، عمران ابن حطان لما قتل الإمام علي فرح وأنشد وهو يمدح ابن ملجم على قتله للإمام علي، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليزلف عند الله رضوانا. عمران ابن حطان رأس الخوارج ثقة عند البخاري يروي عنه، أما جعفر بن محمد فهناك علامة استفهام. المعلم الأخير من معالم مشروعه الثقافي عليه السلام: القيادة. ذكرنا في الليالي السابقة هناك فرق بين المدير وبين القائد. القائد المدير يضع برنامج العمل، المدير إنسان منظر، لكن القائد إنسان فاعل. كل مشروع ثقافي لا يتم رسوخه إلا على يد قائد، لا يكفي وجود منظر. الإمام الصادق قام بدورين، دور المنظر ودور القائد، قام بقيادة فعلية لمشروعه الثقافي، قام بعدة خطوات. الخطوة الأولى إعداد النخبة الصالحة. هل نحن نخبة صالحة كما أراد الإمام الصادق سلام الله عليه؟ الإمام الصادق اسمع ماذا يقول، يقول: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بأخلاقكم، بسلوككم، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. إذا كان يتعامل مع الناس، يا ناس مو الشيعة، مع الناس، يعني يتعامل مع الفرق الإسلامية الأخرى بل مع الكفار أيضا، يتعامل معهم بالتواضع، يتعامل معهم بالبسمة، يتعامل معهم بالصدق، يتعامل معهم بالأمانة، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على غير هذا قيل: فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه، ويدخل علي بلاؤه وعاره. إذن سلوكنا يا إخوان هو دليل نقائنا، هو دليل طهارتنا، سلوكنا الحسن مع الآخرين هو علامة، هو دليل، هو وسيلة إعلامية على نقاء مذهبنا ونقاء ديننا ونقاء أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يمدح شيعته، يقول: لسدير شيعتنا أصبر منا، شيعتنا أكثر صبر منا. قلت: كيف سيدي؟ أنتم اللي تنقتلوا، شيعتكم أكثر صبر. قال: لأننا نصبر على ما نعلم، وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون. الإمام الصادق يرى أن الشيعي هو المتقي، الشيعي هو صاحب الخلق الحسن المتواضع الصادق مع كل المسلمين، مع كل بني آدم، هذا هو الشيعي. أقبل إليه رجل من أصحابه قال: كيف خلفت قومك، يعني قبيلتك؟ قال: شيعة محبين لكم. قال: كيف هم؟ هل يعود غنيهم فقيرهم؟ وهل يتواصل فقيرهم مع غنيهم؟ قال: لا، مو بهل، ما وصلوا لهذا. قال: إذن ليسوا بشيعة، شيعتنا من اتقى، شيعتنا من عاد غنيه فقيره وواصل فقيره غنيه، هذا هو الشيعي. الخطوة الثانية ترسيخ مبدأ المعارضة للظلم. ذكرنا أن بعض الكتاب المصريين يقول بأن الشيعة حركة معارضة. نعم، الشيعة حركة معارضة، لكن معارضة لمن؟ معارضة للظلم وللطغيان، وهذا ليس عيبا بل مدحا، لأن وجود المعارضة للظلم والطغيان أمر ضروري لإصلاح المجتمع الإسلامي، لتطوير المجتمع الإسلامي، لتلافي أخطائه وثغراته. نعم، كانوا حركة معارضة. الإمام الصادق ركز مبدأ المعارضة، المعارضة السلمية، وهذا ما عبر عنه الإمام الباقر بالتقية. شنو التقية؟ عندما يقول الإمام الصادق عفوا: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، لا يراد بالتقية النفاق أو الازدواجية كما يصورها الآخرون. التقية هي المعارضة السلمية، المعارضة اللاعنفية، هذه هي التقية، وهذا مبدأ حضاري وليس نفاقا ولا ازدواجية. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يركز على مبدأ المعارضة. جاءه أحد أصحابه قال: عندي رجل كان كاتب في ديوان بني أمية واستفاد أموالا كثيرة، قال: إني كنت في ديوان هؤلاء، يعني بني أمية، وكسبت من دنياهم أموالا كثيرة وأغمضت في مطالبها، بعد ما أفكر حلال أم حرام، ما هو الحل؟ قال: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. ثم قال له: إذا أنا أمرتك تخرج؟ قال: نعم. قال: أأمرك أن تخرج من أموالك كلها، كل أموالك تطلع منها أنت، ما عرفت صاحبه فرده إليه، وما لم تعلم فتصدق به على الفقراء. إذن الإمام ما عارض لأجل المعارضة، وما عارض لأجل الكرسي، عارض لأن هناك اغتصابا للأموال، لأن هناك ظلما، عارض من أجل الإصلاح، من أجل أن ترجع الأموال إلى أصحابها. ولذلك كان يقول: إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. الخطوة الثالثة والأخيرة أن الإمام الصادق رسخ صوت الحسين عليه السلام. أراد الإمام الصادق أن يقول للأجيال: لا يوجد تناقض بيني وبين جدي الحسين، كلانا قام بحركة إصلاح، جدي قام بثورة إصلاحية للقيادة، وأنا أقوم بثورة ثقافية إصلاحية لأصول الفكر الإسلامي. هدفنا واحد، طريقنا واحد، اختلفت الصور من معركة دامية إلى معركة ثقافية نتيجة لاختلاف الظروف، ليس إلا الإمام الصادق رسخ صوت الحسين، رسخ مبادئ الحسين من خلال عدة جبهات. حث على البكاء، البكاء جبهة، جبهة تثير المظلومية، تثير صرخة الحسين صلوات الله عليه. قال: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه مأجور فيه. ركز على جبهة زيارة الحسين، يقول: من أراد أن يكون معنا في موائد النور يوم القيامة فليزر جدي الحسين. من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. الجبهة الثالثة ركز على إقامة المجالس والمآتم لإحياء ذكرى الحسين وإحياء مبادئ الحسين، واسترفد الشعراء من أجل أن يحيوا ذكرى الحسين عليه السلام، ووقف عليه ابن هارون وقال: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لصاحبها المنية. الإمام الصادق جسد كربلاء، دعم معركة كربلاء حينما أثنى على أنصار كربلاء فقال: رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة جاهد في الله فأبلى بلاء حسنا. الإمام الصادق يعظم العباس ابن علي: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك أيها الأخ المواسي لأخيه، أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. أبو الفضل العباس أعده الإمام علي لنصرة الحسين. الإمام علي قال لأخيه عقيل: أخي عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. لماذا؟ قال: حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها الإمام أمير المؤمنين. بعد سنة أقبل البشير إلى المسجد، قال: يا أبا الحسن، جيء لك بوليد من فاطمة بنت حزام. أقبل الإمام علي إلى الدار، قال: فاطمة، أين حبيبي ولدي؟ أتت بالعباس مقمطا. أخذ الإمام العباس وضعه في حجره، صار العباس يقلب يديه تحت القماط يعالج في إخراجهما، إلى أن أخرج يديه من القماط صار الإمام يقلب يديه ويبكي. التفتت إليه فاطمة: أبا الحسن، قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ ما زال رضيع وليد، بدل ما تفرح ليش تبكي؟ قال لها: يا فاطمة، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ خبرني. قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء، وكأني بظهره يفضخ بالعمود. قالت: في سبيل من هذا؟ قال: في سبيل ولدي أبي عبد الله. قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الزهرة. المؤمنة العظيمة وظلت تنتظر ذاك اليوم اللي يقتل ولدها فداء لولد الزهرة. وجا بشر بن حذلم إلى المدينة بعد مقتل الحسين، ووقف على بيوت بني هاشم ونادى: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا خرجت، وخرجت امرأة معصبة الرأس تقول لها: أيها الناعي، قف قليلا. وقف عندها: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، ترى عندي شبان أربعة مو واحد. الأم إذا فقدت واحد من أولادها شي يصير فيها؟ تنهار تنهار. هذه فقدت شبان أربعة. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، ترى قطع يديه وفضخ رأسه. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، أخبرني عن حبيب الحسين. قال: إذن يا أم البنين، خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا، وإذا تلطم على رأسها تلطم على رأسها تنادي: واخجلتا، أمام فاطمة الزهراء تبني قبر إلى أبو فاضل في البقيع وتجلس على القبر تعاتبه: أبو فاضل ولدي حبيبي، قولون طبيت النهار وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطشني، ما صار مثلك يا ضيعاني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. عندي عتب ابو فاضل، يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتا، حرمة وغريبة وضاع يعمى بين ظلة، واما الخجال ان كان زينب دخلت الشام. وحسينا عظم الله أجوركم، فلما كان يوم عاشوراء ودع أخاه الحسين، انقلب على المعركة، فرق الأعداء عن المشرعة، نزل بأبي وأمي، ملأ القربة ماء، مد كفه يريد أن يشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين: طب الماء بس هيا سب، طب الماي بس هيا سب، غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين بعد، وذب الماي من كفة وتحس، شلون أشرب وأخوي حسين ويا ويا، شلون اشرب واخويا حسين وساكنه والحرام واطفال رضع، واظن قلبي العليل اشتعل نيره، واظن عمر انقضى والاجل قصه، رب الماء من يده خرج من المشرعة، أراد أن يعود للخيمة، نادى ابن سعد: ويحكم احملوا عليه، فتكاثرت عليه الصفوف وازدحمت عليه الجيوش. عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتل وقع سهم في القربة فأراق ماءها، فبكى أبو الفاضل، تذكر عطش سكينة وعبد الله الرضيع وهو يقاتلهم، فحمل عليه لعينان، ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، نادى: ألا، نادى: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دي وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بيساره، صار يقاتلهم قتال المستميت، فحمل عليه لعين آخر، ضربه بالسيف على يساره فقطعها. قال: ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. بينما هو حائر وقع سهم في عينه فطأطأ ظهره، فحمل عليه ابن الطفيل بعمود من حديد: يا أبا عبد الله، يا فاطمة الزهراء، ضربه على راسه. خر يخور في دمه، نادى: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده، نادى: أخي عباس، حبيبي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل له، يا خويا استوحدوني بعدك القى لمن اللي واعطيه. يا الله لحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه. اللهم بحق ام البنين الاربعه، هذه امراه موفقه، من توسل بها اجيبت دعوته. اللهم بحق ام البنين الاربعه، اللهم بحق ابي الفضل العباس، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من إصدارات إشراقة، محاضرات السيد منير الخباز لشهر رمضان المبارك لعام 1426 للهجرة.
الإمام أمير المؤمنين يحرث الأرض ويزرعها بكده وجهده. طيب إذا الميت قال ثلث أموالي تصرف في عبادات لي، أو ثلث أموالي تصرف في المبرات، يوم اللي أوصى كان ثلث أمواله مثلا 100,000، لكن حينما مات وقت الموت كانت شنو أمواله؟ مثلا بالمليارات، صار ثلث أمواله مليار، ياخذوا بالثلث حين الوصية لو ياخذوا بالثلث.
ومن إصداراتنا
كل عين كل عين
للسماء للأولياء وفيض الدماء فيض الولاء،
ري الحسين
كربلاء
في كل عين،
كربلاء
ري الحسين
كربلاء
في كل عين،
كربلاء كربلاء يا ختم وعدكم ينصار منه يردكم، حل الساعة موعدكم ينصار منه يردكم، هذا الميدان
فاطم.
ومن إصدارات هذا العام
وحي القوافي، أداء باسم الكربلائي، الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري. وحي القوافي لسيد عبد العزيز الحسين.
عينا عينا لو احنا دير الفاجعة، كنا نسمع عينا عينا لو احنا دير الفاجعة، وجه الجمال
جسم الحسين.
يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وما لعبكم إن صرف دهر ما رأى هل جئت في دين النبي بفدعتي
إيش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون
ودي
عشر بلد هدمة أسوار المنيعة
عظم الله
أجر الشر
حين كنت تبكي تنادي قتل الشمر حسين
درجت مذهلة عفين أبو أعوال الجواد تحسب الصدر أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت أن أخاها عافرا في بدن واد ودم الأوداد
هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.